أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في الإشكال الأول المرتبط بالأمر الثاني، والذي قلنا بأن هذا الإشكال استعير من اعتراض أرباب نظرية الشعاع في تفسير الإبصار على أرباب نظرية الانطباع، أن لازمة، يعني هذا الإشكال أيضا كغيره من الإشكالات يرجع إلى قياس استثنائي، أنه لو كان الوجود الذهني بالمعنى الذي فسره الحكماء للزم من ذلك أن تكون الصورة الذهنية مطابقة لما تحكي عنه في الخارج في الحجم والمقدار وما شابه ذلك. بيان الملازمة أنكم تدعون أن الوجود الذهني هو عين الوجود الخارج، فلابد أن العينية تقتضي ماذا؟ المطابقة. وأما بطلان التالي فواضح، لأن العظيم لا يحل في الصغير بالضرورة. هذا خلاصة ماذا؟ الإشكال السابق. هذا الإشكال يحاول الماتن رحمة الله عليه أن يدفعه بما ذكرناه في الأمر الثاني، حيث إنه في الأمر الثاني أثبتنا وجود حيثيتين للوجود الذهني. حيثية القياس إلى الخارج، وهذه حيثية عدم ترتب الآثار، وحيثية كونه وجودا خارجيا من مقولة الكيف النفساني، وهذه حيثية ترتب أثر الكيف النفساني عليه. هنا أيضا يرى المصنف رحمة الله عليه أن هذا الإشكال نشأ من تصوير أن الذهن وفعله وانفعاله يرجع إلى الدماغ أو عصب من الأعصاب الموصلة للدماغ، فحينئذ يكون الإشكال محكما، فإن هذا العصب الصغير أو هذا الدماغ الصغير كيف يسع هذا الكون العظيم، فيتحكم ماذا؟ الإشكال. ولكن الذهن وعمله من الأمور التي ترجع إلى النفس وعملها، وبما أنه ثبت في محله أن النفس من المجردات، فلا بد أن يكون العارض لها أيضا من المجردات. فالصورة الحاصلة في النفس الصورة الذهنية لا بد أن تكون مجردة، وإذا جئنا إلى التجرد في الصورة، التجرد في الصورة هو وصف لوجود الصورة، أي للصورة بالحمل ماذا؟ للصورة بالحمل الشائع، هذه خصوصية حقيقية للصورة باعتبار كونها حاصلة في أمر مجرد. فالتجرد وصف عارض على وجود الصورة ووصف بالحمل الشائع، وهذا لا ربط له بالحيثية الأولى، حيثية الحكاية عن الخارج. أما بلحاظ الحيثية الأولى وهي حيثية الحكاية والقياس إلى الخارج، فهو وصف مادي لكن يحمل على الصورة بالحمل ماذا؟ الأول، لا بالحمل الشائع. وهذا معنى ما ذكره الماتن من أن الصور العلمية الجزئية غير مادية. طبعا هنا تقييد الصورة العلمية بكونها جزئية لا لأجل الاحتراز عن الصورة العلمية الكلية، بل إذا كانت الصورة العلمية الجزئية مجردة وغير مادية فمن باب أولى أن تكون الصورة الكلية ماذا؟ مجردة وغير مادية. وإنما التقييد بالجزئية لكونه مورد الإشكال، لأن المستشكل قال ننظر إلى السهول والجبال والأودية وهذا الكون العظيم وهذا الصرح العظيم، فالإشكال مورده الصور ماذا؟ الجزئية. فيريد أن يقول حتى الصور الجزئية ليست مادية بل هي مجردة عن المادة. وهذه المجردة عن المادة وتكون مثالية بمعنى أنها تأخذ بعض آثار المادة من الأبعاد والألوان والأشكال، ولكن لا تأخذ جميع آثار المادة بما فيها الانطباع، وذلك لأن الانطباع من مختصات المادة. والسبب في كون الانطباع من مختصات المادة يرجع إلى أحد أمرين: الأمر الأول أن المنطبع فيه لا بد له من قابلية واستعداد لتلقي ماذا؟ المنطبع. والاستعداد والقابلية سوف يأتي أنه من خصائص المادة، هذا تفسير. التفسير الآخر أنه لو قدر انطباع المجرد في محل مادي، المجرد التي هي الصورة، لو قدر انطباعها في الدماغ مثلا، فالمنطبع سوف يأخذ تغيرات وتقلبات المنطبع فيه وأحكام المنطبع فيه. من أحكام المنطبع فيه وهو المادة قابلة للانقسام قابلة للتجزئة، والمجرد كما سوف يأتي في محله ليس له هذه القابلية. فإذا اتضح من جميع ما تقدم أنه لا ينتقب القول بالوجود الذهني بكون الصور الذهنية الجزئية تتعلق بما هو أعظم من الدماغ أو الخلية العصبية، لكون التحقيق كما سوف يأتي في مرحلة العاقل والمعقول أن الصور الذهنية من قبيل المجردات، والمجردات المثالية قد تأخذ بعض أحكام المادة ولا تأخذ الأحكام الأخرى المختصة بالمادة. فعندما نقول الصورة الذهنية مجردة فوصف التجرد يكون وصفا لوجود الصورة، أي للصورة بالحمل الشايع. فحينئذ سوف بالتالي لا ينطبق على تلك الموجودات الخارجية. أما هذه الصورة بالحيثية الأخرى، بحيثية مقايستها إلى الخارج، فلها بعض أحكام المادة، وهي في الواقع يحمل عليها تلك الصفات بالحمل الأولي لا بالحمل الشايع، فتنحلل الإشكالية كما انحل الإشكال الرابع من الإشكالات المتقدمة في الأمر الأول. هذا تمام الكلام في الإشكال الأول. يقول: وجه الاندفاع أن الحق كما سيأتي. طبعا البيان في الكتاب فيه نوع من التسامح. ليش؟ لأن نحن وفقا للقاعدة في الأمر الأول الذي جئنا به لأي شيء كتمهيد لدفع الإشكالات، مش هكذا؟ كنا عندما نريد ندفع الإشكالات نطبق الأمر الأول بوضوح، نقول هذا حمل أولي وهذا حمل شايع. هنا وفق القاعدة كان ينبغي أن يطبق ما ذكره في الأمر الثاني، أن يقول هذا من الحيثية الأولى وهذا من الحيثية الثانية. هذا لم يذكره صريحا وإن كنت قد ذكرته في شرح المطلب. يقول: وجه الاندفاع أن الحق كما سيأتي بيانه في المرحلة الحادية عشر أن الصور العلمية الجزئية، قلت التقييد في الجزئية ليس للاحتراز عن الكلية بل لكون مورد الإشكال في الصور الجزئية غير مادية بل مجرد تجردا مثاليا، والمقصود من التجرد المثالي ما فيه آثار من المادة، لا جميع آثار المادة كما سوف يصرح بعد قليل، من الأبعاد والألوان والأشكال دون نفس المادة. ومن آثار المادة التي لا تثبت للمجرد والانطباع من أحكام المادة ولا انطباع في المجرد، لأن المجرد لو انطبعا في مادة كعصب أو دماغ مثلا لتغير المجرد بتغير الموضوع الذي انطبع فيه وانقسم ماذا بانقسامه، فصار له أبعاد ويتجزأ، وهذا من صفات ماذا؟ من الصفات المختصة بالمادة. فلذا قلت وصف التجرد للصورة الذهنية من أي حيثية؟ من حيثية وجودها الخارجي أي بالحمل الشايع، ووصف انطباق بعض آثار المادة عليه من أي حيثية؟ من حيثية مقايستها إلى الخارج لكن بالحمل الأولي. هذا تمام الكلام في الإشكال الأول المرتبط بالأمر الثاني. الإشكال الثاني أنه إذا رجعنا إلى أقوال علماء الطبيعة مثل الفيزيائيين ويلحق بهم علماء النفس وما شابه ذلك، بل إذا رجعنا إلى المرتكزات الموجودة، يعني لا تحتاج إلا إلى عالم في الطبيعة، حتى إلى مرتكزاتنا الموجودة، فنلاحظ أن المدركات الحسية كالمدركات البصرية مثلا، كالمدركات اللمسية، هذه اللي قدماء الحكماء يقولون بأنها تدرك في الحس المشترك، يعني الذي يدرك هذه الجزئيات المحسوسة، وقالوا قسموا كأنه قسموا الدماغ أو قسموا عفوا الذهن إلى أقسام، منها الحس المشترك وهو الذي يدرك الأمور الجزئية التي تكون الحواس بمثابة قنوات وجداول تصب في نهر الحس المشترك. هذا الذي ندركه في الحس المشترك هناك أحكام نصدرها عليه، ننسب بعض المدركات إلى بعضها البعض فنقول هذا أطول، هذا أجمل، هذا أشد حمرة، هذا أشد عرضا، وما شابه ذلك من المواصفات النسبية التي نطلقها على هذه الصور التي تأتينا بواسطة الحواس وبواسطة الأدوات الحسية. وهذه الصور لأشياء لها خصوصيات خارجية فتنفعل فيها الإنسان، ينفعل فيها الإنسان، فإذا وضعنا يدنا على شيء ساخن ننفعل، على شيء بارد ننفعل بحسب الرطوبة، إذا ذقنا الحموضة ننفعل بحسب المذاق الذي ذقناه، فهذا ثابت ولا يحتاج إلى عالم من علماء الطبيعة كي يثبته ماذا لنا. فهذه المرئيات والمحسوسات عندما تواجه الباصرة أو أي حاسة من الحواس الأخرى وتنطبع في شبكة العين مثلا والعصب ينقلها إلى الدماغ، حينئذ يكون في الدماغ لها هذه المقادير، تبقى النسبة، فنقول صورة هذه الناطحة أطول من صورة تلك الناطحة، فتبقى عملية المقايسة والخصوصيات والحال أن هذه الصور المنطبعة في الدماغ تختلف عن ماذا؟ عن الصور الخارجية. حتى لو وازنا ونسبناها إلى بعضها البعض فهذا يكشف على أن الماهيات الخارجية لا تحضر بنفسها لدى العالم، ومبنى الوجود الذهني على حضور الماهيات الخارجية بنفسها لدى العالم. هذا من نمط الإشكال المتقدم، يعني هيئة الإشكال فيهما ماذا؟ واحدة. وبالتالي الجواب بحسب ما ذكر في الأمر الثاني يجري فيما نحن فيه، ويتبعه حذو القذة بالقذة. وخلاصة الأمر أنه شوف، هناك فرق بين انطباع المحسوس في عصب الدماغ أو في ذات الدماغ وبين الصورة الذهنية. ما تتكلم عنه وانطباع المحسوس في الدماغ بواسطة الأعصاب المرتبطة بين الدماغ وبين عصبي وبين شبكة العين مثلا، وليس هذا هو العلم. لما عرفت ولما سوف نعرف في الفصل الحادي عشر وفي بحث العاقل والمعقول بأن العلم والصورة الذهنية من المجردات. فهذه الصور المنطبعة في الدماغ ليست هي المعلوم بالذات، وإنما هي أمور مادية تهيئ النفس لتقبل تلك الصورة المجردة حتى لو كانت جزئية. وحينئذ نأتي إلى تلك الصورة المجردة، هذه الصورة المجردة ليست لها أحكام المادة، ووصف التجرد بالنسبة لها وصف حقيقي وبالحمل الشايع، وإن كان بمقايستها إلى الخارج وبالحمل الأولي تراهي عين ماذا؟ الخارج. وفي الواقع كل هذه الإشكالات يتضح حالها بالدقة وبالتفصيل وبوضوح في الأمر الثالث الذي عقده المصنف. ليش أقول هكذا؟ ماذا لاحظنا الآن؟ بعد الأمر الثالث الأول أتينا بخمسة إشكالات دفعناها على أساس ماذا؟ الأمر الأول. بعد الأمر الثاني أتينا بإشكالين دفعناهما على أساس الأمر الثاني. بعد الأمر الثالث تختتم المرحلة، لا يبقى شيء، ما في عندنا إشكالات. هذا الأمر الثالث هو الذي يفسر في الواقع حقيقة الوجود الذهني، ولذا ينبغي التأمل والتدقيق فيه. المفروض أن الصحيح هو القول بأصالة الوجود، مش هكذا؟ ولا نقول بأصالة الماهية. والماهية على نوعين: ماهية حقيقية، هي الماهية التي تقاس إلى الخارج ويكون الخارج محكيا بها على نحو التحقيق لا على نحو الفرض والتقدير، في مقابل ماذا؟ الماهية الاعتبارية بهذا المعنى الذي تكون على نحو الفرض والتقدير كما في مفهوم العدم والمفاهيم التي تدخل في ماذا؟ النفس أمري. نتكلم الآن عن الماهية الحقيقية. الماهية الحقيقية التي ليست إلا هي هي، من خصائصها أنه إذا أفيض عليها الوجود تترتب عليها الآثار، بمعنى إذا كانت في الخارج تترتب عليها الآثار، وإذا لم تكن في الخارج ماذا؟ لا تترتب عليها الآثار. من هنا نفهم أن الماهية الحقيقية بالنسبة لترتب الآثار وعدم ترتب الآثار مأخوذ على نحو الله بشرط، مأخوذ على نحو الله بشرط. يعني إذا حتى قرب الفكرة، إذا أردنا أن نقسم الماهية، ماهية في الخارج وماهية في الذات، هذا المقسم وهو الماهية لا يمكن أن يؤخذ به خصوصية القسم، لأن إذا أخذنا فيه خصوصية القسم يصبح ماذا؟ من تقسيم الشيء إلى نفسه وإلى غيره. فالماهية الحقيقية بالنسبة لترتب الآثار مأخوذة على نحو الله بشرط، ولا بشرط ينسجم مع ماذا؟ مع ألف شرط. فلذا هذا الذي في الخارج ما هي حقيقية، وهذا الذي في الذهن ما هي حقيقية، فهو واحد. فالوجود الذهني عين الوجود الخارجي. الآن أكرر، شوف، عندما نتكلم عن الماهيات الحقيقية التي إذا وجدت في الخارج يترتب عليها الأثر، وإذا لم توجد في الخارج لا يترتب عليها الأثر، لابد أن نقول بأن هذه الماهية بلحاظ ترتب الأثر مأخوذة على نحو لا بشرط. لو أخذناها على نحو بشرط ترتب الأثر لا توجد في الذهن، لأن ما وجد في الذهن ماذا؟ لا يترتب عليه الأثر، فهذا غير ذاك، فيصبح ما في الذهن مباين لما في الخارج. ذات الماهية بما هي هي ليست إلا هي، لم يؤخذ فيها ترتب الأثر أو عدم ترتب أثر، بل هي مأخوذة على نحو الله بشرط. فإذا كانت مأخوذة على نحو الله بشرط، فالماهية التي في الخارج هي عين الماهية التي في الذهن وليست مباينة لها لصدق الماهية لا بشرط على كليهما. فلو قلنا والحال هذه أن الماهية التي في الذهن لا بد أن يترتب عليها الأثر لكان هذا خلف القول بأصالة الوجود، وأن الأثر لا يترتب إلا بالوجود الخارجي. وبما أنه لم تقيد الماهية بقيد، فإذا الماهية التي في الذهن والماهية التي في الخارج هي شيء واحد. فالوجود الذهني هو عين الوجود الخارجي بلحاظ الماهية التي عرفت أنها مأخوذة على نحو الله بشرط. وهكذا الحال في الماهية الذهنية. الماهية الذهنية ما هو أثرها؟ أثرها أنه لا يترتب عليها الأثر. مش الماهية التي في الذهن لا يترتب عليه الأثر، فهذا أثر لها. فإذا قلنا الماهية الذهنية لا بد أن يترتب عليها الأثر، يصبح ماذا؟ خلف كون الماهية الذهنية لا يترتب عليها الأثر. فهنا يأتي ما فصلناه في الحمل الأول وفي الحمل الشائع، يأتي ما فصلناه في الأمر الثاني، أنه فيه حيثيتان تنظر فيهما أو ينظر فيها إلى الماهية بلحاظ ترتب الآثار عليها بما هي، كيف هي ماهية خارجية وليست ماهية ذهنية، فلا بد أن يترتب عليها آثار الكيف، كالكيف البياض الآن المنطبع على الجدار من خصائصه مفرق للبصر، هذا لابد أن يترتب عليه لأنه كيف، هذا وجود خارجي للكيف. هذه الصورة القائمة في النفس هذا وجود خارجي للكيف، لابد أن يترتب عليه أثر الكيف، وهو بهذا اللحاظ وجود خارجي لا وجود ماذا؟ ذهني. فإذا صار فكرة أن الوجود الذهني هو عين الوجود الخارجي فكرة واضحة بهذا الأمر الثالث. بقية الأمور واضحة، نقرأ هذا المقدار. يقول: وبذلك يندفع أيضا إشكال آخر، وهو أن الإحساس والتخيل، يعني المدركات، أي نوع من المدركات؟ المدركات الحسية، على ما بينه علماء الطبيعة، كيف يكون؟ بحصول صور الأجسام بما لها من النسب، هذا أطول هذا أقصر، والخصوصيات الخارجية بحصولها وين صور الأجسام؟ في الأعضاء الحساسة، مثلا في العين في الشبكية، في حاسة الحس في الجلد، على ما ذكره علماء الطبيعة، وتنتقل عبر العصب المربوط إلى أين؟ إلى الدماغ، وانتقالها إلى الدماغ مع ما لها من التصرف في الصور بحسب طبائعها الخاصة. والإنسان ينتقل إلى الخصوصيات، إلى خصوصيات مقاديرها وأبعادها وأشكالها بنوع من المقايسة بين أجزاء الصورة الحاصلة عنده على ما فصلوه في محله. ومن الواضح أن هذه الصور الحاصلة المنطبعة بخصوصياتها في محل مادي مباينة للماهيات الخارجية. ليش؟ لا أقل مباينة لها في الحجم، هذا الجبل العظيم وهذه الصورة له، فلا مسوغ للقول بالوجود الذهني، وحضور الماهيات الخارجية بأنفسها في الأذهان. هذا الإشكال الثاني، وقلنا هذا من نمط الإشكال الأول. وجه الاندفاع أن ما ذكروه من الفعل والانفعال الماديين عند حصول العلم بالجزئيات في محله، لكن هذه الصور المنطبعة ليست هي المعلومة بالذات، وإنما هي أمور مادية معدة للنفس تهيئها لحضور الماهيات الخارجية عندها، لكن بصور مثالية، بصور مجردة، مثالية مجردة غير مادية. فيأتي الجواب الذي ذكرناه في الإشكال السابق بناء على ما سيتبين من تجرد العلم مطلقا، يعني العلم الحصولي والعلم الحضوري. وقد عرفت أيضا أن القول هذا وقد عرفت، هذا كأنه جواب آخر، تذكير بجواب آخر، أنه يا أخي لو لم نستطع دفع هذه الشبهة يكفينا أن نقول يترتب على المغايرة ماذا؟ السفسطة. إذن نحن لا نعلم بالأشياء. لو كان المعلوم بالذات غير الشيء على ما هو عليه، فإذا أنت لم تعلم به يكون ماذا؟ سفسطة. فهذا الإشكال الذي تقدم على نظرية الأشباح. وقد عرفت أيضا أن القول بمغايرة الصور عند الحس والتخيل لذوات الصور التي في الخارج لا ينفك عن السفسطة. الأمر الثالث أنه لما كانت الماهيات الحقيقية في مقابل ماذا؟ الماهيات الاعتبارية، بمعنى ما يكون المحكي عنه قد أخذ على نحو الفرض والتقدير كالعدم وما شابه ذلك، هذا لا نقصده، التي تترتب عليها آثارها في الخارج هي التي تحل الأذهان بدون ترتب من آثارها الخارجية. وهذا لا ضير فيه، لأن الماهية مع قطع النظر عن موطن وجودها مأخوذة على نحو لا بشرط بالنسبة لترتب الآثار وعدم ترتب الآثار. فإذا أخذت على نحو لا بشرط فلا تكون الماهية المترتبة عليها الآثار مغايرة للماهية التي لم تترتب عليها الآثار. فالآن إذا قلنا الإنسان مأخوذ على نحو لا بشرط بالنسبة إلى الجغرافيا، فلا يكون الإنسان الإفريقي مباينا للإنسان الآسيوي، والإنسان الآسيوي مباين للإنسان الأوروبي، لأنه مأخوذ بلحاظ الجغرافيا على نحو لا بالشرط. نعم. فلو فرض هناك أمر حيثية ذاته، فلو فرض هناك أمر يعني شيء حيثية ذاته عين أنه في الخارج، مثل الوجود العيني. ولذا الوجود العيني سوف يأتي يقولون بأنه ليس له صورة ذهنية مطابقة له، لأن الوجود العيني ومحض الوجود حيثية ذاته أنه في الأعيان. فكيف الصورة للعدم لها مطابق بالاعتبار؟ صورة العدم لها مطابق بالاعتبار إذ لا مصداق للعدم خارجا، لأن كل ما هو في الخارج ليس بطلانا. الوجود العيني ليس له مطابق في الذهن، لأن الوجود العيني ذاته أنه في الأعيان. بخلاف الماهية. الماهية من حيث هي ليست إلا هي مأخوذة على نحو لا بشرط، فلذا يقع العلم بالماهيات، وهذا سوف يصرح به بعد قليل بشكل واضح. فلو فرض هناك أمر شيء حيثية ذاته عين أنه في الأعيان، عين أنه في الخارج، وعين أنه منبع ترتب الآثار، مثل ماذا؟ كنفس الوجود العيني وصفاته القائمة به مثل القوة والفعل والوحدة والكثرة، كما تقدم في المدخل أن هذه أوصاف للوجود العيني، كان ممتنع الحصول بنفسها في الذهن، وما هو في الذهن يكون بالإعمال والعناية، بخلافه في الماهيات لا، ما في إعمال وعناية، لأن ما في الذهن هو عين ما في الخارج، لأن حيثية ترتب الآثار ليس حيثية ذاتية للماهية، إلا إذا قلنا بماذا. شوف في بعض التعليقات أن كلام المصنف هذا ينسجم مع القول بأصالة الماهية، الذي أراه أن الأمر بالعكس، هذا لا ينسجم إلا بل يتضمن بطلان أصالة الماهية. كان ممتنع الحصول بنفسها في الذهن، وكذا لو فرض شيء وأمر حيثية ذاته المفروضة حيثية البطلان مثل العدم وفقدان الآثار وكالعدم المطلق وما يؤول إليه، امتنع حلوله في الذهن إلا على نحو العناية والفرض، فحقيقة الوجود وكل ما حيثية ذاته حيثية الوجود، وكذا العدم المطلق وكل ما حيثية ذاته المفروضة حيثية العدم، يمتنع أن يحل الذهن كحلول الماهيات. مش أنه ليس هناك صورة عن العدم، لا، في صورة عن العدم لكن ليس لها مطابق، بخلاف حلول الماهيات هذه الصورة لها مطابق، وهي عين مطابقها لأنها أخذت على نحو لا بشرط بلحاظ ترتب الآثار. وإلى هذا يرجع معنى قولهم إن المحالات الذاتية لا صورة صحيحة لها في الأذهان، يستحيل أن يكون لها صورة صحيحة في الأذهان، لأن الصورة الصحيحة لابد أن يكون لها مطابق، وهذه لا مطابق لها. وسيأتي إن شاء الله بيان كيفية انتزاع مفهوم الوجود وما يتصف به ومفهوم العدم وما يؤول إليه في الفصل في المرحلة 11 إن شاء الله في مباحث العقل والعاقل والمعقول. وبهذا تم الكلام إن شاء الله في المرحلة 3 غدا بحوله وقوته في المرحلة 4. والحمد لله رب العالمين.
درسنا المرحلة 11
كيف؟
على سيئة
لا، ما هي شوف المسألة في مسألة الصور الوجود الذهني، يعني شوف من جهة كلامك صحيح، في كلامك صحيح أنه عادة المتوقف عليه يأتي قبل المتوقف، يعني تعليميا أن نذكر كل ما يتوقف عليه الشيء ثم نأتي إلى الشيء، يصير عندنا تطبيق ويصبح الأمر ماذا؟ في غاية السهولة. التفتنا؟ أما الآن في عدة موارد في الوجود الذهني، طارة ربطناه بالفصل 11 وأخرى ربطناه في الفصل العاشر في المرحلة 10 والمرحلة 11. التفتنا؟ هذا الكلام صحيح، لكن لنكتتين يعني يعذر المصنف. النكتة الأولى أنه هذا بعد البداية، والنكتة الثانية أنه في الجملة ذكر توضيح لهذا الذي سوف يأتي ماذا تفصيله. صحيح هذا